أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع في أحكام الرهن، المسألة 21: إطلاق الرهن يقتضي استحقاق المرتهن أخذ المال المرهون، يعني الاستيلاء عليه، فيجب على الراهن تسليمه له، وإذا امتنع أجبر على ذلك، ولا يجوز له استرجاعه منه بعد أخذه له، وقد يتأكد مقتضى الإطلاق بالشرط، كما قد يخرج عنه باشتراط بقاء المال المرهون عند الراهن أو عند شخص ثالث، ويجب العمل بالشرط حينئذ. يقول: هذا الرهن، عقد الرهن أو اتفاق الرهن، عندما يجري تكون العين مرتهنة، ولكن تحت سيطرة من؟ هذه كثيرا ما لا ينص عليها. مقتضى الإطلاق ما هو؟ هل تكون العين تحت سلطنة الراهن ويمتنع عن التصرف فيها أو لا يسلمها للمرتهن؟ ما هو مقتضى الإطلاق؟ يقول: مقتضى الرهن أولا أن هذه العين تكون بنحو بحيث تصلح أن يأخذ المرتهن منها حقه إذا لم يسدد دينه مثلا، هذا مقتضى الرهن. الوثيقة هذا معنى أنه هذه العين تكون بنحو بحيث إذا لم يسدد الراهن دينه فيستطيع المرتهن أن يأخذ حقه من هذه العين، إما نفس العين أو يبيع العين يستبدلها بنقد مثلا. أما أن هذه العين تكون تحت سيطرة من؟ تكون تحت سيطرة الراهن أو سيطرة المرتهن؟ يقول: مقتضى الإطلاق أن تكون تحت سيطرة المرتهن، يعني مو الراهن يقول هذه العين صحيح مرهونة عندك ولكن تبقى عندي أنا 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 أحافظ عليها، هذا خلاف إطلاق الرهن. مقتضى الرهن، مقتضى إطلاق الرهن أنه سلم العين للمرتهن تبقى محفوظة عند المرتهن، وبعدين إذا سددت دينك رجع لك إياها، ما سددت الدين هو يتصرف فيها حتى يأخذ حقه منها. فمقتضى إطلاق العقد أن تكون العين عنده المرتهن. هذا الإطلاق قد يتأكد بشرط، يعني ما يكتفي المرتهن بالإطلاق، في اتفاق الرهن يشترط، يقول: على أن تكون العين في يدي. وقد بالعكس الراهن يشترط خلاف الإطلاق، هم في مانع، لأن الإطلاق يمكن أن يخالفه الطرفان. يقول: بشرط أن تبقى العين عندي وليست عندك، ولكن أنا أحفظها ولا أتصرف فيها. ذاك يثق بهذا الشخص، قال: ما في مانع. فإذا هذه المسألة تتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه مقتضى نفس الرهن أن تكون العين بنحو لو لم يسدد المدين دينه لتمكن المرتهن من استيفاء حقه من هذه العين، هذا مقتضى الرهن، معنى وثيقة هو هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مقتضى إطلاق العقد أن تكون العين المرهونة تحت سيطرة المرتهن. الأمر الثالث أنه إذا كان هناك شرط فإن كان موافقا لمقتضى الإطلاق فهو مؤكد، وإن كان مخالفا المؤمنون عند شروطهم، فالشرط مقدم على الإطلاق. هذه الأمور الثلاثة التي تضمنتها هذه المسألة. أما بالنسبة للأمر الأول وهو أن مقتضى الرهن أن تكون العين بنحو بحيث لو لم يسدد المدين دينه لكان بإمكان الراهن أن يستوفي حقه من العين، طبعا هذا واضح ومقتضى الوثيقة هو هذا. ما معنى وثيقة؟ وثيقة يعني تكون الوثيقة بنحو بحيث يمكن الاستفادة منها واستيفاء الحق البدل ما قد يفوته من الدين أو القرض الذي أقرضه للراهن مثلا. هذا مسألة واضحة ما فيها شك. وإلا إذا كانت العين المرهونة تتلف بسرعة وهذا ما صارت وثيقة أصلا، ما يصح رهنها إلا باتفاق خاص أن يقول بحيث قبل ما تتلف من حقي أن أبيعها، هذا موضوع ثاني كما تقدم يمكن الإشارة إلى ذلك. فإذا هذا الأمر الأول الذي تضمنته هذه المسألة هذا لا شك فيه، أن الرهن يكون بنحو بحيث بإمكان المرتهن أن يستوفي حقه منها. وأما الأمر الثاني وهو أن مقتضى إطلاق الرهن أن تكون العين تحت سيطرة المرتهن، هذا الأمر قابل المناقشة والتأمل. ما معنى مقتضى الإطلاق؟ انتبهوا جيدا ليصير التباس. ما معنى مقتضى الإطلاق؟ مقتضى الإطلاق يعني العقد عندما يطلق بدون تحديد يقتضي ذلك. مقتضى الإطلاق هذا معنى أنه العقد إذا لم يتضمن قيدا لم يتضمن شرطا خاصا فمقتضاه ذلك. عندنا في مقابل مقتضى الإطلاق عندنا مقتضى العرف. مقتضى العرف يختلف عن مقتضى الإطلاق. ما معنى مقتضى العرف؟ يعني الأعراف قد تختلف، العرف في مكان في مجتمع قد يختلف عن عرف في مجتمع آخر. العقد الذي يجري إذا ما تضمن شرطا خاصا فيحمل على ما يتبانى عليه أبناء ذلك العرف، صحيح؟ فنقول بأنه مقتضى العرف كذا. مثلا هناك مراسيم للزواج في مجتمع معين يتحملها أبناء مثلا أهل البنت، وفي مجتمع آخر هناك مراسيم يتحملها أهل الولد مثلا. يعني عندما يطلق العقد لا مقتضى الإطلاق أن يتحملها النفس عقد الزواج أن يتحمل هذه المراسيم أبناء البنت، ولا مقتضى الإطلاق أن يتحملها أبناء أهل الولد، وإنما تابع ذلك للعرف. فهذا العرف يقتضي كذا، ذاك العرف يقتضي شيء آخر. فإذا فرق بين مقتضى العرف وبين مقتضى الإطلاق. نحن نتساءل كون العين المرهونة تحت سلطنة وتحت سيطرة المرتهن هل هو مقتضى العرف أو مقتضى الإطلاق؟ الظاهر أنه مقتضى العرف وليس مقتضى الإطلاق. لماذا؟ نقول لأنه هو مقتضى الرهن. ما هو مقتضى الرهن الأول الذي أشرنا إليه؟ مقتضى الرهن أن تكون العين وثيقة، بمعنى يعني تكون بنحو بحيث يمكن للمرتهن أن يستوفي حقه منها، هذا مقتضى الرهن. أما أن هذه العين تكون تحت سيطرة فلان وتحت حيازة فلان أو تحت حيازة فلان، هذا ما يرتبط لا بالعقد ولا بإطلاق العقد. المهم العين تكون بنحو بحيث بإمكان المرتهن أن يستوفي حقه منها. أما تكون تحت سيطرته أو تحت سيطرة الراهن، فهذا أمر ما يرتبط بالعقد أصلا، يرتبط بالعرف. نعم، الأعراف السابقة وبعض أعرافنا باعتبار أنه الوسيلة الطبيعية والمضمونة لتحقيق الهدف الأول، وهو كون العين بنحو بحيث من حق المرتهن وبإمكان المرتهن أن يستوفي حقه منها، تضمين هذا يتوقف على أن يسيطر عليها المرتهن، لأن ما كانت بنوك، ما كانت مؤسسات مالية، ما كانت وثائق معترف بها رسمية، دوائر رسمية، هذه ما كانت موجودة. فأنت لما شخص يستدين منك شيئا وتطلب منه وثيقة، كيف تضمن أن هذه الوثيقة راح تبقى سالمة لحين انتهاء أمد الدين، حتى إذا ما سدد لك الدين أنت تستوفي حقك من الوثيقة؟ الوسيلة المتعارفة أنت تسيطر على الوثيقة، صحيح؟ فكان العرف السائد، وكذلك العرف في بعض مجتمعاتنا، أنه تحفظ الوثيقة تحت سيطرة المرتهن، لأن هي الوسيلة المناسبة والمضمونة لكي يتمكن المرتهن من استيفاء حقه من هذه العين. هذا ما يمنع أن تكون هناك أعراف أخرى تتطور فيها المؤسسات المالية والضوابط القانونية بحيث يمكن حفظ حق المرتهن من دون أن يسيطر على العين. بعد ما يكون مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الرهن أن تكون العين بيد المرتهن، مثل ما الآن، الآن مثلا في بنك يسموه بنك الرهون، مثلا ممكن في بعض البلدان يصير اتفاق بين طرفين بأنه هذه العين، واحد يرهن ذهب مثلا، يستدين ويرهن ذهب، هذا الذهب ما يبقى لا عند المرتهن ولا عند الراهن لأنه معرض للسرقة والضياع عند هذا وعند ذاك، بينما لما يوضع في البنك فيكون محفوظا. فليس مقتضى عقد الرهن أن تكون العين المرهونة تحت سيطرة المرتهن، مقتضى عقد الرهن أنه تكون العين، أن يختار وسيلة هي أضمن لحفظ حق المرتهن، والأضمن أن يوضع في البنك مثلا، أو لا، أفرض واحد يضع بيت رهنا، يعني ضروري أسلم البيت للمرتهن، أروح أسلمه للمحكمة، المحكمة تعطي ورقة أن هذا البيت يغلق، يختم بالشمع الأحمر مثلا، يعني زين، ويكون هذا البيت مدة سنة مغلق وتحت حماية المحكمة، والورقة موجودة، ورقة الرهن، فلا البيت تحت سيطرتي ولا تحت سيطرة الطرف الثاني. هذا ينافي مقتضى إطلاق الرهن؟ ما يرتبط مقتضى إطلاق الرهن. فإذا في فرق بين أن يكون الشيء مقتضى إطلاق العقد وبين أن يكون مقتضى العرف السائد. صحيح في الأعراف السابقة وفي كثير من أعرافنا الفعلية الوسيلة التي هي أكثر ضمانا لحفظ حق المرتهن أن تكون العين تحت سيطرته وتحت سلطنته، ولكن هذا ما يعني أن هذا مقتضى إطلاق العقد، وإنما هو تابع للعرف. فإذا هذه المسألة قابلة للمناقشة. طبعا الأمر الثالث وهو أنه إذا كان هناك شرط خاص فالمتبع هو الشرط الخاص، هذا هم واضح، لأن المسلمين عند شروطهم أو المؤمنين عند شروطهم، واضح إن شاء الله. هذا ما يرتبط بالمسألة 21. المسألة 22، المال المرهون وإن كان باقيا على ملك الراهن إلا أن مقتضى الرهن ثبوت حق للمرتهن فيه وهو حق استيفاء دينه منه. هذا واضح، الملكية ملكية العين المرهونة تبقى للراهن ما تنتقل للمرتهن مباشرة، ولكن يكون هناك حق للمرتهن في هذه العين بحيث لو لم يؤد حقه لاستوفى من حقه من هذه العين. وقد سبق أن مقتضى إطلاقه أنه يستحق وضع يده عليه وجعله في حوزته. احنا قلنا بأن هذا ليس مقتضى الإطلاق وإنما هو مقتضى كثير من الأعراف، مقتضى العرف أحيانا. وحينئذ سواء قلنا مقتضى الإطلاق أم قلنا مقتضى العرف وكان العرف السائد كذلك، ماذا يترتب على ذلك؟ المهم هذا، وحينئذ يتعين منع الراهن من كل تصرف ينافي أحد هذين الحقين ولو لكونه دخيلا في كيفية إعمالهما إلا بإذن المرتهن. يقول نحن ذكرنا أمرين، الأمر الأول أن مقتضى الرهن أن يكون أن تكون الوثيقة والعين المرهونة بنحو بحيث يمكن للمرتهن أن يستوفي حقه، والأمر الثاني أن مقتضى الإطلاق أو مقتضى العرف في بعض الأعراف أن تكون العين تحت سلطنة المرتهن. مقتضى هذين الأمرين أن الراهن لا يحق له أن يتصرف في عينه وإن كانت ملكه، نعترف هذا العين ملكك، ولكن لا يجوز أن تتصرف فيها لأن للمرتهن حقا فيها. ولكن أي تصرف لا يجوز؟ يقول التصرف الذي ينافي هذين الأمرين، يعني مثلا لا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له أن يهبها، لا يجوز له أن يتلفها، لأن إذا أتلف بعد غير قابلة لاستيفاء حق المرتهن، ولا يجوز أن يأخذها منه لأن أخذها ينافي سلطنة المرتهن عليها الذي يقتضيه الإطلاق على رأي سماحة السيد أو الذي يقتضيه العرف على ما بيناه. فلا يجوز له إتلافه، هذا تصرف خارجي متلف، أو إخراجه عن ملكه بتصرف اعتباري ببيع أو وقف أو عتق أو نحوها، أو تغيير حاله بصبغ أو كسر أو نحوهما مما قد يعرضه لقلة الرغبة فيه، يوضع عنده فد حاجة معينة ويكسرها وما أتلفها بالمئة مئة، ولكن نزلت قيمته بحيث بعد ذاك الشخص ما يضمن أنه يستوفي حقه منها لأنها صارت معيبة. ولا إجارته أو إعارته أو نحوهما مما يوجب خروجه عن حوزة المرتهن أو يجعله معرضا للتلف والضرر. هذا خلصنا. بعد سماحة السيد اتطور يقول مو فقط هذا ما يجوز له، لا يجوز له أن يتصرف تصرفا يزيد في كلفة المرتهن. كيف؟ نحن قلنا بأن العين راح تصير تحت عهدة وتحت سلطنة المرتهن. طبعا معنى كونها تحت سلطنة المرتهن أن المرتهن راح يتحمل مسؤولية حفظها المحافظة عليها، فإذا كانت سيارة مفروض يحفظها في مكان آمن ويتركها بالشارع، ولهذا عين مرهونة يتركها بالشارع معرضة للتلف مفروض يخليها في مكان آمن، إذا كانت دابة حيوان مفروض يرعاه يبعد عن أماكن المرض أماكن التلف أماكن الضياع أماكن الهرب، صحيح؟ مثل ما تكون في تحت يدك مفروض تحافظ على تلك العين. فهناك نوع كلفة راح تصير على المرتهن، صحيح؟ يقول سماحة السيد لا يجوز للراهن أن يتصرف تصرفا يزيد من كلفة المرتهن عما كانت عليه العين حين الرهن. مثلا على سبيل المثال لو ترك عنده أكياس من الحنطة 100 كيس من الحنطة، قال له هذا رهن مدة شهر، وكيس الحنطة مرهون موجود في مكان في المخزن، يقول هل يجوز للراهن أن يأتي ويحل هذه الأكياس؟ الحنطة موجودة في أكياس، يأتي الراهن ويحل هذه الأكياس، يخرق هذه الأكياس، في الحنطة تكون على الأرض بعد، يصير؟ قل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن حفظ العين في الكيس أقل كلفة وأهون من حفظها وهي على الأرض، لأنه لابد أن تكون الأرض يابسة ناشفة محفوظة لا تتسرب لها أي رطوبة وأمثال ذلك، هذا نوع كلفة. هو صحيح ما أخذ المراهن، ما أخذ العين نفسها، ما تصرف في العين، ولكن تصرف في في كيفية حفظها، هذا تزيدها مؤنة. أو مثلا دابة خلى عنده مجموعة دواب، قال هذا رهن لمدة سنة، هذه الدواب ما كانت حوامل، والمرتهن كان مستعد أنه يداريها، يوفر لها غذاء، يوفر لها حماية، يوفر لها كذا، يجوز أنه للراهن خلال هذه الفترة ينزي فحل عليها حتى تحمل؟ حفظ الدابة الحامل أصعب وأكثر كلفة من حفظ الدابة نفسها، لأن هذا المرتهن عليه أن يتكلف كلفة مضافة، لأنه قد الجنين يتعرض للتلف، قد هي تحتاج إلى أكل أكثر، تحتاج إلى رعاية أكثر، تحتاج إلى مثلا مراجعة أطباء البيطريين مثلا وأمثالهم. يقول هذا لا يجوز له ذلك. مثل ما كان مقتضى العرف أو مقتضى الرهن أن تكون هذه العين تحت سلطنة المرتهن، والمرتهن يتحمل نحوا مرتبة من الكلفة في حفظها، لا يجوز للراهن أن يزيد من هذه الكلفة، يعني يعمل عملا يزيد من كلفة حفظها ورعايتها. بعد نحس جاي نتحدث باعتبار أنه هذه العين تحت سلطنة المرتهن، ما كملنا المسألة. يقول ولا أن يحدث فيه ما يصعب معه حفظه على المرتهن وجعله في حوزته كحل شده، مثل ما مثلنا إذا كانت الحنطة في كيس يحل الأكياس، تنتشر الحنطة وتتبعثر في الأرض، الموجب لانفراط أجزائه وتفرقها وإيصال الداب وإحبال الدابة، الموجب لزيادة الكلفة في حفظها مع ولدها أو نحو ذلك. وإذا فعل الراهن شيئا من ذلك من دون إذن المرتهن، فإن كان تصرفا خارجيا كالإتلاف والصبغ، كان حراما أو معصية، لأنه تصرف في مال للثاني حق فيه فتجاوز على حق الآخر، ما تجاوز على ملكه، تجاوز على حقه. وإن كان تصرفا اعتباريا كالبيع والإجارة لم ينفذ، هذا بعد ما نقول حرام، أحيانا تسامحا الفقهاء يقولون حرام، ولكن يقصدون بالحرمة الحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية، إلا أن يجيزه المرتهن كالعقد الفضولي، يعني هو يجري عقد البيع وبعد ذلك يستجيز من المرتهن والمرتهن يمضي ذلك، هذا موضوع ثاني لا مانع منه. هذا فيما يرتبط بهذه الأمور التي ذكرها سماحة السيد. الشق الأول أنه لا يجوز أن يتصرف فيه تصرفا يؤثر على وثيقة العين المرهونة هذا واضح لا إشكال فيه، لا يجوز أن يتلف العين، لا يجوز يبيعها، لا يجوز أن يكسرها وغير ذلك. الكلام في الشق الثاني وهو أنه لا يجوز له أن يفعل فيها ما يزيد من كلفة حفظها. مشكلة عندنا بعض الروايات المعتبرة الواردة في باب الجارية، إذا شخص استدان مثلا من شخص دينا وأنا ذاك الزمان ورهن عنده جارية، فهل يجوز للراهن أن يطأ الجارية أو لا يجوز؟ عندنا عدة روايات معتبرة تقول يجوز، هذا ينافي ما ذكره سماحة السيد، لأنه هذه بإطلاقها أن الجارية قد تتعرض للحبل، وإذا تعرضت للحبل راح تزيد في كلفة حفظها ورعايتها على المرتهن، وهذه روايات عديدة ومعتبرة السند، فكيف تعالج؟